بسم الله الرحمن الرحيم.
حقيقة حزب الله.
نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان.
البيان التأسيسي.
إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائع وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضته المجيد.
الأهداف.
فالأهداف المعلنة للحزب هو أنه حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان. كذلك من أهدافه المعلنة رفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية في فلسطين.
أهداف خفية.
أما الأهداف الخفية والحقيقية للحزب فهي نشر التشيع في لبنان، المحافظة الشديدة على الوجود الشيعي الدائم في لبنان، والسيطرة على منافذ القوة في دولة لبنان، وتهيئة مواطئ قدم راسخة وقوية لدولة إيران للتدخل في المنطقة متى تشاء، وهذا لتحقيق مصالحها وأهدافها القومية والدينية.
من يقف وراء حزب الله.
تعتبر إيران هي الشريان لحزب الله وهي المركز الرئيسي لحزب الله الذي يصدر عنه الأوامر. وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب الله في عهد رفسنجاني إلى قرابة 280 مليون دولار أمريكي.
التسلح العسكري.
فيتنوع سلاح الحزب إلى الدرجة التي يعتبره فيها بعض الخبراء العسكريين بأنه بمثابة الجيش النظامي الصهيوني. والسلاح الأهم في ترسانة حزب الله هي الصواريخ، كما سلمت إيران حزب الله عدد من الطائرات بدون لا طيب. يعلم أحد عددها على وجه التحديد، وهي من طراز مهاجر 4. وقد غير حزب الله اللبناني اسمها إلى مرصاد 1.
فروع حزب الله.
كما تقوم الاستخبارات الإيرانية بدعم وتنشيط المشاركة الشيعية في الانتخابات النيابية البحرينية وحشد التأييد الشيعي لحصد غالبية المقاعد لفرض تشريعات تكون في صالح الشيعة البحرينية الذين يوافقون المصالح الإيرانية.
حزب الله السعودي وجرائم.
وقد صدر عن وزارة الداخلية البيان التالي استكمالا لما أعلنته وزارة الداخلية على لسان مصدر مسؤول حول أحداث المسيرة الإيرانية، وإيضاحا لمزيد من التفاصيل عن وقائع الممارسات الغوغائية والأعمال التخريبية التي ارتكبها الحجاج الإيرانيون بعد عصر يوم الجمعة.
حزب الله الكويتي وجرائم.
وفي هذه اللحظة وفجأة دخلت إحدى السيارات من الفتحة الجانبية، فقام الحرس الأميري بمحاولة إيقافها ولكنها انفجرت، مما تسبب في احتراق سيارة الحرس الأولى ودفع الانفجار سيارة الحرس الأخرى بشدة، مما جعلها تصطدم بسيارة الأمير على الجانب الأيسر دافعة إياها بشدة ناحية الرصيف الأيمن للشارع واستقرت.
حزب الله اليمني.
وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي إلى قرابة 42 مليون ريال يمني.
بالإضافة إلى الكثير من الأسرار والخفايا والتي سنستعرضها جملة وتفصيلا في هذا الإصدار والمسمى بحقيقة حزب الله لفضيلة الشيخ ممدوح الحرب حفظه الله.
أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسمحوا لي اليوم أن أتكلم عن موضوع أحب أن أسميه بحقيقة حزب الله، وسأتكلم عن عناصر عديدة. سأتكلم عن نشأة حزب الله ورؤساء ومؤسسي حزب الله، ثم أتكلم عن أهداف حزب الله وعقيدة حزب الله، ثم نتكلم عن من يدعم حزب الله والحرس الثوري الإيراني وعلاقته بحزب الله، ثم نتكلم عن تدريبات حزب الله وتسليح حزب الله، ثم تجهيزات حزب الله السرية، ونتكلم كذلك عن حزب الله والتجسس والهيكل التنظيمي لحزب الله، ثم أختم بفقرة مهمة وهي فروع حزب الله، وسنتكلم عن حزب الله السعودي وجرائمه، وكذلك سنتكلم عن حزب الله البحريني وجرائمه، وحزب الله الكويتي وجرائمه، وحزب الله اليمني وجرائمه. ومن أراد التوسع فعليه بهذه الكتب وهذه المراجع، منها كتاب إسرائيل وحزب الله لعبد الحليم محمود، وكذلك كتاب حزب الله حقائق وأبعاد لفضيل أبو النصر، وكتاب حزب الله رؤيا مغايرة لعبد المنعم شفيق، وكتاب حزب الله من النصر إلى القصر لأنور قاسم، وحزب الله وسقط القناع لأحمد فهمي، وكتاب الخمينية وريثة الحركات الحاقدة لوليد الأعظمي، وكتاب ماذا تعرف عن حزب الله لعلي الصادق، وكتاب وجاء دور المجوس لعبد الله الغريب. لابد أن نعلم أحبتي في الله أننا أمام حزب عقائدي شديد الخطورة وقوي ومتين في التنظيم، وهذا الحزب واضح الأهداف ويؤمن بالانقلابات العسكرية المسلحة للوصول إلى السلطة في الدول والأقطار التي يعمل فيها هذا الحزب. فهو تنظيم شعوبي يقوم على فكرة أو مبدأ ولاية الفقيه، والتي جعل منها الخميني منهج ووسيلة لنظام حكمه في إيران بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979 للميلاد. وفي هذه الأيام التي نرى فيها الثناء والمدح على الحزب ورئيسه حسن نصر الله، نتذكر تلك الأيام التي خرج لنا فيها الخميني وأعلن تأسيسه للجمهورية الإسلامية الإيرانية كما يدعي، وعندها انخدع به خلق كثير من أهل السنة، بل وصل الحال عند بعضهم أن سافر إلى إيران لكي يهنئ الخميني بقيام تلك الدولة التي ظنوا أنها ستقيم دولة الإسلام، ولكن ضاعت أحلامهم وتبددت آمالهم عندما تبين لهم ولغيرهم أن هدف الخميني هو شيء واحد، تأسيس دولة شيعية طائفية تهدف لنشر التشيع في العالم الإسلامي. أما إذا تكلمنا عن نشأة حزب الله، فقد تأسس حزب الله الشيعي في لبنان عام 1982 للميلاد، حيث ولد هذا الحزب من رحم حركة أمل الشيعية اللبنانية، والتي كانت كذلك مدعومة من دولة إيران، بعد أن تفجر الوضع بين حركة أمل وبين حزب الله. إذن حزب الله خرج من رحم حركة أمل الشيعية التي كانت مدعومة من دولة إيران بعد أن تفجر الوضع بين حركة أمل وبين حزب الله، وذلك بسبب محاولة كل طرف أن يبسط نفوذه في مناطق الشيعة في لبنان. عندها اقتتل الطرفان حركة أمل وحزب الله قتالا شرسا، حتى تمكن حزب الله من بسط نفوذه على أغلب مناطق الجنوب. ولا نبالغ إذا قلنا أن حزب الله هو حزب إيراني في لبنان، حزب الله هو حزب إيراني في لبنان. ففي البيان التأسيسي للحزب الذي جاء بعنوان من نحن وما هي هويتنا، عرف الحزب عن نفسه فقال: إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، وأسست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم. نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني، دام ظله مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. انتهى. وقد عبر إبراهيم الأمين وهو قيادي في الحزب عن هذا التوجه لحزب الله في عام 1987، حيث قال: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. انتهى كرام. أما إذا أردنا أن نتكلم عن رؤساء ومؤسسي حزب الله، فيظهر أولا صبح الطفيلي، والذي ولد عام 1947 للميلاد، وهو أبرز حلفاء إيران في المنطقة العربية، ولكنه انقلب عليها في الأخير. قد درس الفقه في العراق في فترة الستينات إلى منتصف السبعينات، ثم هرب من سطوة صدام حسين إلى حوزات قم، ثم إلى طهران، وعاد إلى لبنان عام 1979 للميلاد، وكان يسمى بشيخ الجائعين في منطقة البقاع. أسس صبحي الطفيلي عام 82 حزب الله، وانتخب كأول أمين عام للحزب في عام 89، وهو ملاحق من السلطات اللبنانية منذ عام 98 بتهمة الاعتداء عليها. وكثير من المراقبين يقولون أن دعمه للفلسطينيين بأنه خطابي وشكلي فقط. وصبح الطفيلي هو من المعارضين للحريري رحمة الله عليه، ويتهمه كذلك بمحاولة نزع سلاح الحزب في لبنان. يأتي الرجل الثاني وهو محمد حسين فضل الله، الذي ولد في النجف وجاء إلى لبنان عام 1966، ويوصف من قبل البعض بأنه من المعتدلين، هناك من يقول أنه من المعتدلين، ويوصف من قبل آخرين بأنه من المتلاعبين والذي يجيد فن التلاعب والمراوغة. يأتي الرجل الثالث وهو حسن نصر الله ابن عبد الكريم نصر الله، ويلقب بخميني العرب. ولد في أحد أحياء بيروت الفقيرة عام 1960 للميلاد، وترعرع في حالة من البؤس، وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في لبنان. وفي عام 76 للميلاد سافر إلى النجف ودرس هناك لمدة سنتين، وتأثر بعباس الموسوي البقاعي، ثم جاء بعد ذلك إلى بعلبك ودرس في مدرسة عباس الموسوي التي تعتمد في مناهجها منهج مدينة النجف، وبعدها أصبح مسؤولا تنظيميا لحركة أمل في منطقة البقاع، وشارك في تنظيم حزب الله من عام 82 إلى عام 89. وفي أواخر الثمانينات سافر إلى قم وكون علاقات قوية مع إيران وسوريا. وحسن نصر الله يرى أن متانة العلاقة بين إيران وسوريا ستخدم الحزب اللبناني، وكذلك يرى أن إيران هي الوحيدة التي تطبق الإسلام الصحيح. وفي عام 92 تزعم الحزب بعد انتخاب مجلس الشورى له بالإجماع، وذلك بعد مقتل عباس الموسوي على يد إسرائيل. ويصف نفسه في موقعه على الإنترنت بأنه الوكيل الشرعي للإمام الخامئني في لبنان، وأعيد انتخابه عام 93 و95، ولا يزال إلى الآن وهو يرى أن قدوته موسى الصدر. ومن المفارقات العجيبة أن حسن نصر الله كان صديقا حميما لمحمود أحمدي نجاد الرئيس الحالي لدولة إيران، حيث اجتمع الرجلان وفقا لبعض المصادر في بلد آسيوي لغرض التدريب على العمل الاستخباراتي قبل أن يلتقي مجددا بعد ذلك بعشر سنوات في لبنان. طبعا من شخصيات الحزب كذلك حسين خليل وراغب حرب ونعيم قاسم. ولا ننسى أن نتكلم عن قناة المنار التي تعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب، وهي قناة مرئية باشرت إرسالها الأرض عام 91، وتصف نفسها بأنها موضوعية وتدعو إلى الحوار. هذه القناة تصف نفسها في برامجها وفي قناتها بأنها موضوعية وتدعو إلى الحوار والتعاون، وتقول أنها تبتعد عن الإثارة، وهذا يتناقض تماما مع ما تبثه من احتفالات عاشورية التعبوية والتي تثير أبناء الطائفة الشيعية الاثنى عشرية على خصومهم من أهل السنة. أما عن أهداف حزب الله، فالأهداف المعلنة للحزب هو أنه حركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وكذلك من أهدافه المعلنة رفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية في فلسطين، وهذا للتغرير بالمسلمين وصرف أنظارهم عن مخططات الحزب الخفية ولاستمالة قلوبهم وتعاطفهم. وقد زادت شعبية هذا الحزب بين الناس بسبب ما قدمه من خدمات اجتماعية وإنسانية بدعم من حكومة إيران. أما الأهداف الخفية والحقيقية للحزب فهي نشر التشيع في لبنان، والحفاظ المحافظة الشديدة على الوجود الشيعي الدائم في لبنان، والسيطرة على منافذ القوة في دولة لبنان، وتهيئة مواطئ قدم راسخة وقوية لدولة إيران للتدخل في المنطقة متى تشاء، وهذا لتحقيق مصالحها وأهدافها القومية والدينية. وكذلك من أهدافه الخفية ضرب البنية التحتية لدولة لبنان وجره إلى حرب تجعل هذا الحزب يتمكن من السيطرة على لبنان، وهذا جزء من تصدير الثورة الإيرانية إلى العالم الإسلامي، ومن أجل إقامة دولة الهلال الشيعي حسب ما يخطط هؤلاء في إيران وأعوانهم في لبنان وباقي دول الخليج العربي. ننتقل الآن إلى دعم حزب الله. فمن الذي يدعم حزب الله؟ فنقول أن إيران قامت بالتكفل بجميع احتياجات هذا الحزب المالية، والتي بلغت في عام 1990 لسنة واحدة ما يقدر بحوالي 30 مليون دولار أمريكي حسب بعض التقديرات، وبلغت عام 91 للميلاد ب 50 مليون دولار أمريكي، وقدرت ب 120 مليون دولار أمريكي في عام 92 و 160 مليون دولار أمريكي في عام 1993 للميلاد. كل هذه الأموال تدفعها إيران لحزب الله اللبناني لكي تثبت أقدامها إيران في داخل المنطقة العربية. وتشير بعض المصادر إلى ارتفاع ميزانية حزب الله في عهد رفسنجاني إلى قرابة 280 مليون دولار أمريكي، وهذه الميزانية الكبيرة جعلت حزب الله اللبناني يهتم فقط بالأوامر التي تملى عليه من إيران دون أن يتدخل في بعض النزاعات الداخلية، وساعدته على توسيع قاعدته المقاتلة والشعبية، فاشترى ولاء الكثير من الناس وحاجاتهم وضمن ولاءهم وإخلاصهم له، فهو منه وهو منهم كما يقولون. وقد بلغت الأجرة الشهرية للمقاتل في داخل حزب الله إلى 5000 ليرة لبنانية، وهي أعلى أجرة تقاضاها مقاتل في لبنان عام 1986 للميلاد، لدرجة أن مقاتلي حركة أمل بدأوا بهدف الكسب وبهدف أخذ المال يهجرون ويتركون صفوف حركة أمل في ذلك الوقت وينخرطون في حزب الله، حتى انتقل جلهم من حركة أمل إلى حزب الله اللبناني. وكذلك تعتبر إيران هي الشريان لحزب الله، وهي المركز الرئيسي لحزب الله الذي يصدر عنه الأوامر، ويلعب حسن نصر الله دور صلة الوصل بين دولة إيران وبين قواتها في لبنان. وفي إحدى المناسبات، وبالتحديد في تاريخ 5/3 عام 1987 للميلاد، قال الناطق باسم حزب الله في ذلك التاريخ إبراهيم الأمين، قال: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران، انتهى. ويقول حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الحالي، يقول: إننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام والدولة التي تناصر المسلمين والعرب، وعلاقتنا بها علاقة تعاون ووئام، ولنا صداقات مع أركانه، أي مع أركان الدولة، ونتواصل معها، كما أن المرجعية الدينية تشكل الغطاء الديني والشرعي لكفاحنا المسلح، انتهى كلامه. قامت دولة إيران بإرسال الحرس الثوري إلى لبنان للقيام بالتأسيس الفعلي لحزب الله. في بداية التأسيس قامت إيران بإرسال مجموعات كبيرة من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لتأسيس حزب الله والمساعدة في تدريبه ودعمه، وكان عدد المرسولين من الحرس الثوري الجمهوري الإيراني أكثر من 2000 شخص. كما قام كذلك الحرس الثوري الإيراني بدوره في نشر عقيدته في وادي البقاع اللبناني والمناطق التي يسيطر عليها الحزب، حيث أنهم بدأوا في تأسيس بعض المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية، كما يوجد مكتب رسمي وخاص بحزب الله في مدينة طهران عاصمة إيران. يقوم هذا المكتب بنشر الرسائل والمنشورات التي تعرف به وبأعماله وبآرائه الخاصة، كما يقوم هذا المكتب الخاص باستقبال الأوامر والقرارات التي تملى إليه وتصدر إليه من القيادة العليا في دولة إيران من طهران، ثم يقوم بإرسالها إلى مكتب الأمين في دولة لبنان في العاصمة بيروت. أما عن الحرس الثوري الإيراني وعلاقته بحزب الله، فيعتبر الكثير من الباحثين والمتخصصين في شؤون حزب الله أن قوته العسكرية ليست مستقلة، وإنما هي بمثابة أحد فروع الحرس الثوري الإيراني. يعني كثير من الباحثين يرى أن حزب الله اللبناني هو أحد فروع الحرس الثوري الإيراني، قاعدته البشرية من شيعة لبنان، ويبقى التدريب والتسليح والتجهيزات العسكرية وحتى إدارة العمليات العسكرية من صلاحيات الحرس الثوري الإيراني، أو على الأقل له الكلمة العليا. نحاول الآن أن نعرض فيما يلي أهم المعلومات المتوفرة عن جيش أو عن حزب الله اللبناني. بداية الحرس، فقرر الخميني في بداية أمره إرسال وحدات من الحرس الثوري إلى لبنان تحت غطاء المشاركة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا كان عام 1982 للميلاد. وكان الهدف الحقيقي كما ذكرنا في بدء الجانب العسكري من تجهيز حزب الله للظهور العلني على الساحة اللبنانية، وتحديدا بإقامة مجتمع الحرب الذي ستبنى عليه أو سيبنى عليه قاعدة حزب الله طيلة السنوات التالية وحتى الآن. وعندما دخلت القوات إلى لبنان عن طريق سوريا، أعني بذلك قوات الحرس الثوري اللبناني، والتي اشترط عليها عدم المشاركة المباشرة في الحرب، فتفرغت بصورة كاملة لعملية التعبئة الجماهيرية وبناء مجتمع عسكري وتقوية المهارات العسكرية لعناصر الحزب القادم. وكان أفراد الحرس الثوري الإيراني قد تم اختيارهم من العناصر الممتلئة والمعبأة بمبادئ الثورة الخمينية، وكان الدعاة الخمينيون القادمون من طهران حريصين على أداء دورهم الثوري قبل العسكري، لأنهم يعلمون أن تسليح المجتمع بالثورة الإيرانية الخمينية أهم من تسليحه بالعتاد. أما تدريبات حزب الله اللبناني، فقد مر تدريب عناصر حزب الله بعدة مراحل، أولها الفترة الأولى لقدوم الحرس الثوري الإيراني والذي تجاوز عددهم كما ذكرنا 2000 شخص، وكانوا يتولون فيها التدريب العسكري المباشر بعد انتشارهم في عدد من القرى والبلدات في سهل البقاع. وأقام الحرس الثوري الإيراني مركزهم الرئيسي الذي أطلقوا عليه اسم عشاق الشهادة، وبدأوا في استقبال المتطوعين وعقد دورات تدريبية أولية يتم بعدها إشراك المتدربين في مهام قتالية صورية. وقد أدخل الحرس الثوري أسلوب حرب العصابات ودرب عليه مقاتلي الحرب، وشملت التدريبات في مرحلة الثمانينات أساليب خطف الطائرات نسف المنشآت، وهي التي نفذها الحزب في بعض الدول الخليجية وأبرزها كان دولة الكويت، والتي سوف نتكلم حينما نتكلم عن حزب الله الكويتي. وأما المرحلة الثانية من التدريب فهي بعد اتفاق الطائف وخروج أغلب قوات الحرس الثوري الإيراني من لبنان، حيث اعتمد الحرس على 150 إلى 250 من خيرة مدربيه ممن بقوا في لبنان، ومنهم من تزوج من بنات الأسر الشيعية اللبنانية في الجنوب أو أرامل قتلى حزب الله، واختاروا ألقابا وأسماء لبنانية. ولكن بعد عام 1990 للميلاد قرر قيادة الحرس الثوري في طهران استبدال معظم المدربين في لبنان كل 6 أشهر، وذلك بعد اكتشاف ارتباط 3 من عناصر الحرس الثوري مع الاستخبارات الإسرائيلية. وذكرت تقارير أخرى أن نحو 80 شخص من استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس كانوا موجودين في لبنان عام 2001، ومؤخرا أشارت تقارير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 100 إلى 130 بمن فيهم استخبارات الحرس الثوري الإيراني متواجدين مع حزب الله اللبناني. طبعا كان يتم انتقاء بعض العناصر من الحزب وإرسالها إلى إيران لتلقي دورات تدريب خاصة في طهران وفي أصفهان ومشهد والأحواز، حيث شارك أكثر من 3000 من رجال حزب الله في تلك الدورات حتى الآن. وشملت التدريبات حرب العصابات، توجيه الضربات الصاروخية، سلاح المدفعية، وإرشاد طائرات بلا طيار، واستخدام طائرات بلا محرك، وفنون القتال البحري والحرب الإلكترونية وقيادة الزوارق السريعة، وكذلك العمليات الحربية التقليدية. وتدرب حوالي 100 شخص على تنفيذ عمليات انتحارية باستخدام طائرات الكايت، وكان من بينهم عناصر من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. أما عن تسليح حزب الله، فيتنوع سلاح الحزب أي حزب الله إلى الدرجة التي يعتبره فيها بعض الخبراء العسكريين بأنه بمثابة الجيش النظامي الصغير. والسلاح الأهم في ترسانة حزب الله هي الصواريخ، ويمكن تصنيفها كالتالي: المستوى الأول القذائف الصاروخية أو ما يعرف عادة باسم صواريخ الكاتيوشا، وأبرزها ما يمتلكه حزب الله منها نوعان: قذائف ويصل مداها إلى 8.5 كيلو، وقذائف تعرف بأراش ومداها 29 كيلومتر، وهي أكثر نوع تم إطلاقه على المناطق الشمالية في فلسطين المحتلة أثناء الحرب في عام 2006 الماضية. أما المستوى الثاني فهي القذائف الصاروخية المتطورة، والتي تعرف أيضا باسم الجيل الثالث من الكاتيوشا، ويمتلك منها حزب الله 4 أنواع: قذائف شاهين 2 ومداها 30 كيلومتر، وقذائف M220 ومداها 30 كيلومتر، وقذائف فجر 3 ومداها 43 كيلومتر، وقذائف فجر 5 ومداها 75 كيلومتر، وسلسلة فجر هي صواريخ إيرانية بدعم الصين وكوريا الشمالية، ومنها كذلك صواريخ باسم رعد وهي صواريخ إيرانية الصنع، وهي تقليد لصواريخ فرو الروسية. هناك صواريخ اسمها فرو روسية، هذه الصواريخ الإيرانية تقليد لهذه الصواريخ الروسية، والتي يصل مداها إلى 70 كيلومتر، وتم إنتاجها عام 2004 للميلاد، وتبلغ نسبة دقتها في إصابة الأهداف إلى 75%، ويمكنها حمل عبوة متفجرة تتجاوز 100 كيلوغرام. وقد أعلنت قناة المنار وهي الناطق الرسمي لحزب الله أن الصواريخ التي سقطت على حيفا هي من نوع رعد 2 ورعد 3. أما المستوى الثالث من الأسلحة لحزب الله فيضم صواريخ باسم زلزال، وقد ذكرت مجلة جيترز العسكرية المتخصصة أن حزب الله يمتلك فيما يبدو 100 صاروخ إيراني من نوع زلزال واحد، التي يبلغ مداها 150 كيلومتر تقريبا، وهو ما يعني أنه قادر على ضرب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب. وهناك أيضا صواريخ باسم نازويت 10 وزلزال 2 ومداها 200 كيلومتر، وهي لم تستخدم في الحرب في عام 2006، وهي ما تعرف بحرب تموز. ويقوم الحزب بتغيير أسماء صواريخ فجر وزلزال حتى لا يعرف مصدرها الحقيقي، ولا تحمل هذه الصواريخ أجهزة توجيه ذاتية، ولذلك تقل خطورتها في أمام العدو في المقابل. طبعا تم تزويد حزب الله بقواعد صاروخية متحركة، وهي عبارة عن شاحنات متوسطة قادرة على حمل الصواريخ وإطلاقها، ويمتلك حزب الله اللبناني أكثر من 400 مدفع صغير ومتوسط المدى، وراجمات صاروخية من فئة آراش وفئة نور وفئة حديد. هناك 4 أو 3 أنواع من راجمات الصواريخ بعنوان آراش ونور وحديد. كما تسلم راجمات باسم عقاب العملاقة ذات القذائف 333 ملي متر. وقد أنشأ قوات الحرس الثوري أول وحدة صاروخية لحزب الله في عام 1985 للميلاد، وتم تدريب عناصر هذه الوحدة في لبنان بثكنة عبيد الله في البقاع. ويمتلك حزب الله اللبناني صواريخ مضادة للدروع روسية الصنع من طراز ساجر 83 وسبيكتو 84، كما يمتلك صواريخ التو وهي أمريكية الصنع. وقد أرجع خبراء عسكريون نجاح مقاتل الحزب في تدمير الدبابة الميركافا 4 الإسرائيلية، والتي تعد الأحدث عالميا، إلى استخدام نظام إيراني مطور من صاروخ تو ونظام دراغون الأمريكي، عبر إضافة حشوة مزدوجة تمكن الصاروخ من اختراق الدروع الجديدة والقوية لهذه الدبابة الميركافا 4. كما أعطت سوريا حزب الله أكثر أسلحتها المضادة للدبابات تطورا، التي بيعت إلى الجيش السوري من جانب روسيا. يعني قامت سوريا بإعطاء حزب الله اللبناني كثير من الأسلحة المضادة للدبابات التي أصلا سوريا قد أخذتها من جانب روسيا، وتشمل هذه الأسلحة ما يعرف بنظام الميتس أو سلاح الميتس وسلاح الـRBJ-29 وكل هذه الأسلحة مضادة للدبابات والمدرعات. كذلك فقد قامت سوريا بتزويد حزب الله اللبناني بصاروخ الكورنيت الروسي، وهو يوجه بالليزر ويبلغ مداه 3 أميال. كما تسلم حزب الله اللبناني من إيران عددا من صواريخ سام الروسية أو تقليدا مصغر عنها، ويمكن إطلاقها من الكتف، وتتميز بأنها ذات توجيه ذاتي، بالإضافة إلى صواريخ بحرية طراز C-801 و C-802، وهي مقلدة عن أصلها الصيني. والطراز الأول مداه يصل إلى 40 كيلومتر، ويحمل رأسا متفجرا زينته قرابة 100 كيلوغرام، والثاني مداه 120 كيلومتر ويحمل رأسا متفجرا زينته 180 كيلوغرام، وهو مزود بأجهزة تشويش تجعل هذا الصاروخ يتجاوز كل الأمور الاعتراضية. وقد استخدم هذا الصاروخ لإصابة البارجة الإسرائيلية في الحرب الأخيرة التي وقعت في عام 2006 في لبنان. كمان لدى الحزب وحدة الغواصين، أو ما يعرف بوحدة الغواصين، وكذلك وحدة الكوماندوز البحري، وتمتلك زوارقا سريعة من نوع الهودينج الصينية. عند حزب الله اللبناني عند هذه الوحدة وهي وحدة الغواصين أو وحدة الكوماندوز البحري زوارق سريعة جاءتها من الصين من نوع الهودينج، قادرة على توجيه ضربات إلى أي أهداف بحرية في العمق. كما سلمت إيران حزب الله عدد من الطائرات بدون طيار لا يعلم أحد عددها على وجه التحديد، وهي من طراز مهاجر 4، وقد غير حزب الله اللبناني اسمها إلى مرصاد 1، وهي تحمل 3 كاميرات ورادار ديجيتال ونظام إرسال إلكتروني، وتستطيع هذه الطائرة التحليق على ارتفاع 6000 قدم، وتصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتر في الساعة. وتعمل إيران حاليا على طراز مطور من هذه الطائرات كما ذكرت مهاجر 4، ويمكنه الطيران إلى ارتفاع أكثر من 10000 قدم وبسرعة تصل إلى أكثر من 160 كيلومتر في الساعة. وقد تم إطلاق 4 طائرات منها في حرب تموز 2006، وتم إسقاطها جميعا بطائرات F-16 الإسرائيلية، وكانت إحداها متجهة نحو تل أبيب وتحمل عبوة تقدر ب10 كيلوغرام من المتفجرات. أما عن تجهيزات حزب الله السرية، فيعتمد حزب الله طريقة الأنفاق والمناطق العسكرية، وهي مشابهة لأسلوب الفايت كونغ في فيتنام، وتقدر عدد المناطق أو النقاط العسكرية بحوالي 75 نقطة عسكرية تمتد من جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ويتم تنظيمها في شكل وحدات مستقلة. وقد تمكن الحرس الثوري الإيراني من استخدام المئات من المهندسين والتقنيين الإيرانيين وخبراء من كوريا الشمالية، ممن أدخلهم الدبلوماسيون الإيرانيون والعاملون في المكاتب والملحقات التابعة لإيران في لبنان على أنهم خدم وعمال. وقام هؤلاء جميعا ببناء حزام تحت الأرض طوله حوالي 25 كيلومتر، وكل خانة أو ثغرة مرتبطة مع بعضها البعض عبر ممر يدخله المقاتل من حزب الله بسهولة ليصل إلى ثغرة ثانية وهكذا. كما بنى الحرس أيضا مستودعات تحت الأرض في البقاع لتخزين الصواريخ والذخائر تصل إلى عمق 8 أمتار تحت الأرض، وأنشأوا نحو 20 قاعدة صاروخية ثابتة في البقاع والشريط الحدودي مع إسرائيل. وهذه القواعد يغلب عليها أنها دمرت جميعا في الحرب اللبنانية الإسرائيلية الأخيرة، وهذا بسبب ثبات مواقعها. وكان مقاتل حزب الله يستخدمون منازل ومساجد السكان السنة في تخزين الأسلحة والذخائر وفي إطلاق الصواريخ من أسطحها، سعيا لإبعاد الرد الانتقامي عن منازل وقرى الشيعة كلما أمكن ذلك. وقد حدث هذا في أكثر من مرة وفي أكثر من قرية سنية في الجنوب، ومنها قرية مروحين، بل كان بعض المقاتلين يتعمدون إطلاق الصواريخ من سياراتهم قرب قوافل النازحين من أهل السنة حتى يتوجه الرد الإسرائيلي إلى تلك القوافل بدعوى اختفاء مقاتل حزب الله بينهم. وأثناء القصف الإسرائيلي كانت شاحنة تابعة لحزب الله تحمل مئات الصواريخ وتدخل خلسة إلى مناطق نصرانية قريبة من الضاحية، وذلك بمساعدة التيار الماروني العوني الذي يتبع لميشيل عون، من أجل إخفائها بعد انكشاف بعض المستودعات وتفجيرها من قبل الطائرات الإسرائيلية، وهو ما أسفر عن تدمير عدد كبير من المنازل للأبرياء والآمنين. طبعا يتركز عمل الحرس الثوري الإيراني وهو الأهم في الإشراف على وحدات الصواريخ، والتي تضم حوالي 200 فني وتقني متخصص ممن تلقوا تدريباتهم في إيران. والحزب لديه 3 وحدات صاروخية يشرف عليها هيئة مكونة من 20 شخص، كما يدير 4 من ضباط الحرس الثوري الإيراني غرفة عمليات مركز البقاع بالمشاركة مع 4 من حزب الله، ويوجد لكل منطقة غرفة عمليات وقيادة. وقد أكدت مصادر أمنية مصرية وأردنية مشاركة الحرس الثوري الإيراني في إدارة حرب عام 2006 والتي كانت بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. ويوجد حوالي 20 خبيرا في مجال الرصد والتنصت والاستطلاع من ضباط الحرس الثوري الإيراني الذين يديرون مراكز الرصد 4 الرئيسية في الجنوب والبقاع. ويقوم كذلك رجال الحرس الثوري الإيراني عادة بسحب الصواريخ وإخفائها في المستودعات عند الشعور بالخطر عليها، كما حدث في الحرب الأخيرة، وكان يتم إخفاؤها أحيانا في مستودعات مؤقتة تجنبا لسهولة قصفها من الطيران الإسرائيلي. أما إذا تكلمنا عن حزب الله والتجسس، فعندما اضطرت القوات السورية للانسحاب من لبنان تم إنشاء جهاز مخابرات مشترك يضم شبكة العملاء السوريين والتي كانت تابعة للواء جميل الأسد، بالإضافة إلى ضباط الحرس الثوري الإيراني مع رفقائهم من حزب الله. وكان الحزب يتلقى معلومات هائلة أثناء فترة النفوذ السوري تصله وتربطه من كافة الأجهزة الخاضعة للسيطرة السورية، وهي معلومات متعلقة بكل ما هو ساكن ومتحرك في لبنان. وقد ورث الحزب شبكة من العملاء المباشرين أو المستترين والمتسترين بشبكات أمنية أو عمال نظافة، وقام بتدعيمها وتقويتها لتصبح متغلغلة في كافة الأجهزة والمؤسسات والنقابات والهيئات في لبنان. ومن أبرز تلك المعلومات قوائم المسافرين والقادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، والتي يحصل عليها الحزب إذا أراد عن طريق عملائه، ويعمل في مطار ومرفأ بيروت عدد كبير من التابعين لحزب الله وحركة أمل، وهم يشرفون على عمليات الدخول والخروج والشحن والتدقيق في المسافرين وحمولات الطائرات والسفن. وتؤكد جهات أمنية تابعة لتيار 14 أذار أن أجهزة المطار والمرافق الخمسة، الجيش وجهاز أمن المطار والأمن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك، بالإضافة إلى الاستخبارات وأجهزة الاستقصاء وجمع المعلومات السرية، كلها ما زالت على ما هي عليه منذ العهد السوري في لبنان، دون أن يتمكن فؤاد السنيورة وقوى 14 أذار الداعمة له من تغيير مسؤول واحد في هذه الأجهزة المخترقة. طبعا تتجمع كافة المعلومات لتصل في تقرير يومي بعشرات الصفحات وربما أكثر من عشرات الصفحات إلى حسن نصر الله، الذي يعطيها جزءا مهما من وقته الثمين، مستعيدا فيها قدرته على التحليل الأمني السياسي كمختص بدأ حياته في جهاز أمني ثم أصبح رئيسه، وظل هذا الجهاز تحت سيطرته الكاملة منذ 15 سنة متتالية دون منازع أو شريك. أما عن الهيكل التنظيمي لحزب الله، فيتبع الأمين العام مباشرة المجلس الجهادي، ويتكون من الجناح العسكري والجناح الأمني، كما يتبعه نائب الأمين العام ثم الأمانة العامة. وبذلك تكون المجالس الأخرى التابعة لرئاسة الأمين العام هي المجلس التنفيذي والمجلس السياسي والمجلس القضائي والمجلس النيابي ومجلس التخطيط. يترأس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، وهذا المجلس السياسي عنده ملفات الأحزاب الإسلامية وملفات الأحزاب الوطنية وملف الأحزاب المسيحية وملف المنظمات الفلسطينية، كما أنه يمتلك ملف الإعلام وملف الإذاعة والتلفزيون وملف وحدة النقابات والعمال ووحدة المهن الحرة وملف وحدة العلاقات الخارجية. والمجلس الجهادي يضع السياسة العامة للمقاومة تحت إشراف الأمين العام مباشرة، ويضم المسؤولين العسكريين، ويضم كذلك المجلس عضوية كل من رئيس المجلس التنفيذي والمسؤول العسكري ومسؤول الأمن وممثل من الشورى. وتم تشكيل مجلس للعمل البرلماني يضم النواب السابقين والحاليين. طبعا من يتحكم نظاميا بحزب الله هو مجلس الشورى الذي يبلغ عدد أعضائه 7 أعضاء. وتؤكد المعلومات الاستخباراتية أن من بينهم 2 من إيران، وفي المجلس عماد مغنية، ويترأس مجلس الجهاد، اسمه عماد مغنية وهو يترأس مجلس الجهاد، ويعتبر بمثابة نائب للأمين العام، وإن كان دوره القيادي متشبعا في المجال العسكري، وذلك بسبب روافد هذا الرجل القوية مع الأجهزة الإيرانية الاستخباراتية مباشرة، وهذا نتيجة لتنقلاته المستمرة وطبعا بين لبنان وبين إيران. ومن ضمن أعضاء الشورى رؤساء المجلس الاجتماعي والعسكري والسياسي، طبعا كما ذكرنا حسن نصر الله هو الأمين العام لحزب الله. للحزب مركز دراسات متخصص، وهو المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، والذي يترأسه الدكتور علي فياض، الذي يلقبه البعض بأنه منظر حزب الله. ويبرز من بين القيادات الأمنية الخفية للحزب حسب مجلة الشراع، وهي القريبة من حركة أمل، كما ذكرنا عماد مغنية، وصهره مصطفى بدر الدين الذي كان معتقلا في دولة الكويت لتنفيذه محاولة اغتيال لأمير الكويت، وكذلك إبراهيم عقيل. كما يلعب السفراء الإيرانيون في بيروت دورا كبيرا في اتخاذ القرارات، وأغلبهم من الحرس الثوري الإيراني. وقد أدى اتفاق الطائف إلى تواري واختفاء رجال الحرس الثوري عن الأنظار، كما أنه من المعروف وغير المنكر لدى حزب الله أن عيسى الطبطبائي كان يشغل منصب رئيس مؤسسات إيران في لبنان، وهي لجنة الإمداد ومؤسسة الشهيد، من هذه المؤسسات لجنة الإمداد ومؤسسة الشهيد ومؤسسة جهاد البناء وغيرها. وكان هذا الطبطبائي يشرف على إعداد كوادر حزب الله وتدريبهم وترقيتهم، وقد كان موجودا في لبنان منذ عام 1974 للميلاد. يقوم الحزب طبعا بمراجعة تنظيماته وأجهزته من خلال مؤتمر داخلي خاص مغلق، ويقوم بتعديل ما يراه قادته مناسبا مع تطورات الأحداث الداخلية والدولية. ويعقد المؤتمر، أو هناك مؤتمر يعقد كل 3 سنوات يضم الكوادر الأساسية وأعضاء المجالس المركزية الذين يتكونون من 300 عضو. طبعا في هذا المؤتمر يقوم بانتخاب مجلس الشورى، ثم يتولى المجلس انتخاب الأمين العام ونائبه والمسؤولين الأساسيين، كما أن للأمين العام أنه من حقه أن يجدد له كما جدد لحسن نصر الله أكثر من مرة. الآن إخواني في الله ننتقل إلى أهم موضوع في هذه المحاضرة، وهو فروع حزب الله. سنتكلم عن حزب الله البحريني وجرائمه. طبعا سبق هذا الحزب عدة أحزاب شيعية رافضية ذات أبعاد سياسية وعقدية في مملكة البحرين. نحن نتكلم الآن عن حزب الله البحريني وجرائمه. أبرز هذه الأحزاب وهذه التنظيمات السياسية التي كانت قبل حزب الله البحريني هو ما يعرف بحزب الدعوة، والذي كان يسترشد بمرئيات وأفكار آية الله العظمى محمد باقر الصدر، والذي تم إعدامه سنة 1981 في العراق. كذلك قام في البحرين حزب الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، والتابعة لآية الله العظمى محمد علي الشيرازي، طبعا وكيله في مملكة البحرين هادي المدرسي وأخوه محمد تقي المدرسي. مع بداية انتصار الثورة الشيعية في إيران تم إصدار الأوامر لبقية الأحزاب الشيعية في دول الجوار، وخاصة في مملكة البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، من أجل ما يسمى بتصدير الثورة، وهو توسيع النفوذ الإيراني الشيعي في جميع دول الجوار. وبما أن مملكة البحرين من دول الجوار وفيها ثقل شيعي معتبر، فقد صدرت الأوامر من القيادة الشيعية في طهران أي العاصمة الإيرانية بضرورة إحداث انقلاب شيعي رافضي مسلح في هذه الجزيرة الصغيرة الآمنة، لتكون مرتبطة دينيا وسياسيا بالنظام الإيراني الجديد في طهران. وقد أصدرت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين في بداية أمرها بيانا هاما تبين وتوضح فيه أهدافها، وهي على النحو التالي: الهدف الأول إسقاط حكم آل خليفة، وهو طبعا النظام السني العربي، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. الهدف الثاني إقامة نظام شيعي موافق للنظام الثوري الخميني في إيران. الهدف الثالث تحقيق استقلال البحرين عن مجلس التعاون الخليجي، ومحاولة ربطها بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أكد هذا الهدف أو هذه الأهداف آية الله صادق روحاني، ففي شهر فبراير عام 1979 للميلاد، من خلال البيان الذي أذاعه من إذاعة طهران العربية، ودعا فيها إلى ضرورة التحرك من أجل إحداث انقلاب مسلح في مملكة البحرين، طبعا كانت تسمى في ذلك الوقت بدولة البحرين. وكانت الجبهة تصدر عددا كبيرا من المجلات والدوريات الحزبية والسياسية، من أمثال الوطن السليم والشعب الثائر والثورة والرسالة وغيرها، وكان المسؤول عن الدائرة الإعلامية في هذه الجبهة هو عيسى مرهون، كما كان الصندوق الحسيني الاجتماعي أحد قواعد ومنطلقات هذه الجبهة التي كانت بعد ذلك حزب الله البحرين. طبعا في نهاية عام 79 قام الشيعة بتنسيق من الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، لاحظ الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، بتنظيم المظاهرات التي وافقت مظاهرات شيعة السعودية في القطيف في المملكة العربية السعودية. وبعد أن تم تضييق الخناق عليها قامت الجبهة باغتيال أحد عناصر المخابرات البحرينية في وسط المنامة. وفي سنة 1980 وبعد إعدام محمد باقر الصدر على يد النظام البعثي العراقي، تجددت المظاهرات في البحرين وتم حرق مصرف الرافدين العراقي في سوق المنامة. طبعا بدأت الآن الجرائم لحزب الله البحريني. ثم بدأت التحضيرات لعمليات انقلابية قادمة، فقامت الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بتهريب الأسلحة إلى البحرين. وفي شهر ديسمبر من عام 1981 للميلاد قامت الجبهة وبقيادة محمد تقي المدرسي بتنفيذ المحاولة الخبيثة الانقلابية على الحكم وتصفية القيادة السياسية، وكان هذا في اليوم الوطني للبلاد. وتم إفشال هذه المحاولة التآمرية، وألقت السلطات والحكومة البحرينية القبض على 73 متهما باشروا هذه العملية الإجرامية. طبعا هذه الضربة من الحكومة البحرينية لهذه الجبهة لم تكن كافية لقصم ظهرها وكسرها، ولذلك في منتصف الثمانينات تم عقد اجتماع لقادة الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين مع المسؤولين في المخابرات الإيرانية، وتم الاتفاق على إنشاء الجناح العسكري للجبهة تحت اسم حزب الله البحريني. طبعا في بداية ونشأة هذا الحزب كلف الشيخ محمد علي محفوظ الأمين العام للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين بتجنيد 3000 شيعي بحريني لحزب الله البحريني، وتم تدريبهم في إيران ولبنان، وقد كان زعيم هذا الحزب هو الشيخ عبد الأمير الجمري، وخلفه اليوم الشيخ علي أحمد سلمان وهو الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية وعضو مجلس النواب عن هذه الجمعية. كما أن هادي المدرسي زعيم الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين يعتبر المرشد والداعم لهذا الحزب، وكذلك محمد تقي المدرسي له دور بارز وكبير في الدعم اللوجستي والتنظيري لهذا الحزب، وقد تم إبعاد هؤلاء بعد انكشاف العملية الانقلابية عن البلاد حيث أنهم ذهبوا إلى دولة إيران. طبعا من أهم ومن أبرز أعمال هذا الحزب ما قام به هذا الحزب في نهاية عام 1994 للميلاد في شهر نوفمبر وديسمبر من ثورات ومظاهرات وأعمال شغب وتخريب امتدت لأربع سنوات من عام 94 إلى عام 98، وما زالت ذيولها ممتدة إلى يومنا هذا. وكان الحزب يتسمى بأسماء مختلفة مثل منظمة العمل المباشر، حركة أحرار البحرين، منظمة الوطن السليب، حماس، إلا أنها في الواقع ترجع لمسمى واحد وهو حزب الله البحريني. طبعا هذه الأسماء كلها انصهرت في الحزب الجديد المسمى بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بقيادة أمينها العام علي سلمان، مع الاهتمام بالجانب السياسي والإعلامي والثقافي والتوعية بالحقوق السياسية وترك العمل العسكري والتنظيمي بيد الجناح العسكري للحزب وهو الذي يسمى بحزب الله البحريني. كما تفرع عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية نسائية تابعة لها أطلق عليها اسم جمعية المستقبل النسائية، وتتزعمها الدكتورة شعلة شكيب الإيرانية الأصل وهي موظفة في وزارة الصحة البحرينية. وقد كان الحزب يصدر نشرة شهرية باسمه الآخر باسم أحرار البحرين في مقره الأول في لندن وباسم صوت البحرين كذلك، يبين فيها مطالبه وأهدافه وأعماله وينشر فيها أخباره. ومن أبرز كتابها الدكتور مجيد العلوي الذي كان يكتب مقالا بعنوان الاستعمار السني والخليفي لدولة البحرين، طبعا الخليفي يقصد بها الحكام القائمين على دولة البحرين وهم من الخليفة. طبعا أصبح بعد ذلك هذا الرجل اللي هو مجيد العلوي أصبح بعد ذلك بكل أسف وزيرا لوزارة العمل بعد المصالحة الوطنية. تتلقى الحركة دعما من جهات عدة من أبرزها أثرياء وأغنياء الشيعة في البحرين من أمثال حاجي حسن العالي وأحمد منصور العالي، ومن أثرياء كذلك من دولة الكويت كالبهبهاني والمطرود من السعودية. وفي أحد التقارير يقدر أحد المبالغ المقدمة لهذا الحزب أي حزب الله البحريني والتي حصلوا عليها عن طريق منبرهم في لندن والمسمى بمنبر البحارنة إلى أكثر من 80,000 دولار، وفي فترة لاحقة إلى 3 ملايين دولار، مما جعل السلطات البريطانية تراقب المصادر المالية لهذه الحركة. طبعا يحاول حزب الله البحريني أن يجعل النهج الذي ينتهجه عبر اسم حركة أحرار البحرين ذي مطالب سياسية إصلاحية حتى يتسنى للجناح العسكري القيام بأدواره على الوجه المطلوب. طبعا أبرز المسؤولين في حركة أحرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي وهو أشهر المعارضين الشيعة في الخارج ورئيس تحرير مجلة العالم الصادرة من لندن، والذي خاطبه ملك البحرين مؤخرا عندما طلبه بالرجوع إلى البلاد، فرد عليه هذا الشيعي قائلا أنا لا يشرفني الرجوع إلى البحرين وأنت تحكمها بالحديد والنار، انتهى. كذلك من زعمائها الدكتور منصور عبد الأمير الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط الصادرة في البحرين، والدكتور مجيد العلوي وزير العمل حاليا. وأخطر الزعامات في هذه الحركة هو الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي قاد حركة الثورة والتمرد في البحرين منذ عام 1994 إلى عام 1998. كما أن المنظر الفكري لهذه الحركة هو الدكتور علي العريبي الذي درس في النجف والأستاذ في جامعة البحرين سابقا والقاضي بالمحكمة الشرعية الجعفرية حاليا. طبعا شهدت البحرين خلال 4 سنوات من عام 94 إلى عام 98 أحداثا خطيرة من أعمال القتل والحرق والتخريب قام بها حزب الله البحريني وبالترتيب مع إيران ونفذها في البحرين. ففي أوائل شهر يناير عام 95 تم الاعتداء على عدد من الفنادق والمحلات التجارية في وسط المنامة وعلى أسواقها. كما قام هذا الحزب وأتباعه بحرق وتدمير عدد من الفنادق والمدارس وكذلك عدد كبير من مولدات الكهرباء العامة وأجهزة الهاتف العمومية في الشوارع، إضافة إلى تزوير العملة البحرينية وتوزيع مئات الآلاف من المناشير المحرضة على الدولة وعلى شرعيتها. ولقد كانت سنة 95 تمهيدا لأعمال إرهابية أكبر وأوسع لعام 96. ففي 14 مارس 1996 قام حزب الله البحريني بحرق مطعم في منطقة سترة واديان ليلقى 7 آسيويين بنغاليين مصرعهم في مشهد ينم عن حقد أسود دفين في قلوب هؤلاء. ثم قام في 21 مارس 96 هذا الحزب بإحراق كراج الزياني وأحرقوا السيارات الموجودة في المعرض. وفي 6 مايو عام 96 تم تدمير وحرق أكثر من 9 محلات تجارية كبيرة وفي وقت واحد وتركوها أنقاضا وأطلالا. كما قام حزب الله البحريني أيضا بحرق بنك البحرين الإسلامي والبنك أو بنك البحرين الوطني ومركز المعارض الدولي، وذلك بهدف شل الحركة الاقتصادية لمملكة البحرين. وفي 13 فبراير عام 96 أعلنت عن دعوة لوقف الحركة التجارية أي إضراب لمدة 2 يوم اعتبارا من الأحد القادم. وفي 15 فبراير 96 دعت إذاعة طهران الناطقة بالعربية بعدم الاحتفال بعيد الفطر القادم في مملكة البحرين. كما أعلن في 2 مايو عام 96 لجميع مواطني البحرين إلى العصيان المدني، دعت هذه الإذاعة الناطقة جميع مواطني البحرين إلى العصيان المدني وعدم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بينما هي في نفس الوقت تدعو إلى الاحتفال بعيد الغدير وعيد النيروز المجوسي والاحتفال بيوم مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبو لؤلؤ المجوسي والذي يسمونه بفرحة الزهراء. وخلال النصف الأول من هذه السنة كانت إذاعة طهران لا تفتأ تثير الفتن والبلابل وتدعو إلى التمرد على الدولة والحكومة البحرينية والطعن في شرعيتها وقراراتها. وبدأت كذلك هذه الإذاعة تثير النفوس الحاقدة، فقالت مثلا الإذاعة في يوم 22 مارس 1996 إن الحكومة البحرينية لن تستطيع أن تقاوم أو توقف المد الذي قام به الشعب البحريني، طبعا تقصد بذلك مطالب الشيعة وهي قلب نظام الحكم وتحويله لدولة صفوية شيعية أخرى على غرار دولة إيران. طبعا تقدر قيمة الأضرار والتلفيات التي سببها حزب الله البحريني في دولة البحرين في تلك الفترة على أقل التقديرات بقرابة 15 مليون دولار. وبعد هذه الأحداث الجسام ورغم التنازلات التي قدمتها الحكومة البحرينية للشيعة وقادتهم فلا يزالون مستمرين في مخططاتهم التآمرية. فقد اكتشفت الحكومة البحرينية في شهر سبتمبر من عام 2006 للميلاد مخططا إيرانيا لشراء عدد من الأراضي في مختلف مناطق البحرين في محاولة شيعية لتغيير التركيبة السكانية وتوزيع حلفائها على جميع المناطق والدعم غير المباشر للجهات والمنظمات والجمعيات الشيعية الموالية لإيران. ويعتبر بنك المستقبل الإيراني هو الممول الرئيس لشراء هذه الأراضي. وقد أضحت مناطق عديدة في العاصمة المنامة أي العاصمة البحرينية وفي المحرق للشيعة فيها أسهم عالية وخاصة في الحورة والقضيبية والذواودة، وكذلك في أحياء المحرق وخاصة في حي البن علي الذي أصبح يسمى بحي كريمي وفيه مآتم حسينية بنفس الاسم هذا الحي. طبعا في الفترة الأخيرة كشفت التقارير الأمنية عن إعادة تهيئة وتشكيل حزب الله البحريني وأنه يقيم معسكرات تدريبية لعناصره في ما يعرف بثكنة الإمام علي قرب العاصمة الإيرانية طهران. وأثناء الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان في شهر أغسطس عام 2006 للميلاد، شارك عدد كبير من شيعة البحرين جنبا إلى جنب مع إخوتهم شيعة لبنان وحزب الله اللبناني، مما يدلل على الارتباط العضوي والتنظيمي والعقائدي بين الفريقين وبين الحزبين. كما قامت مؤخرا أعداد كبيرة من أعضاء هذا الحزب بالتدريب على مسألة الاعتصامات والاحتجاجات والعصيان المدني في بيروت على يد حزب الله اللبناني، وقد نشرت الصحف البحرينية هذه المسألة وهذا الأمر الخطير، وكان ذلك بالتحديد في يوم 20 يناير لعام 2007 للميلاد. طبعا تعتبر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي اللسان الناطق والمعبر عن حزب الله البحريني، فمعظم أتباع هذا الحزب هم في الأصل أعضاء في جمعية الوفاق، والتي يقدر عددها ومنتسبيها ما بين 7,000 إلى 10,000 عضو، والمتعاطفون معها يقدرون بحوالي 20,000 شخص. طبعا استطاع حزب الله البحريني والمتمثل بجمعية الوفاق وحركة حق التغلغل في مفاصل الدولة البحرينية وهيئاتها ومؤسساتها ووزاراتها، بل تم تعيين أحد أعضائها السابقين وهو نزار البحارنة وزير دولة للشؤون الخارجية. وفي فترة سابقة تولى أحد الشيعة المتعصبين وهو محمد الستري وزارة العدل في مملكة البحرين، وبمجرد وصوله لهذا المنصب قام بتنظيف الوزارة من جميع العناصر السنية التي يطلق عليها بالرموز الوهابية. ونستطيع القول أن كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو قطاع عام يتولى رئاستها رافضي شيعي يتم تنظيفها من العناصر السنية، أي إبعاد أهل السنة. ويحدث هذا الآن في شركة البتروكيماويات التي يرأسها رجل شيعي من أصول إيرانية وهو عبد الرحمن الجواهري، وكما يحدث ويحدث في وزارة الكهرباء والصحة والزراعة والبلديات وغيرها الكثير، بل إن وزارة التربية والتعليم وهي في الأصل يغلب عليها العناصر السنية أصبحت اليوم مليئة بالعناصر الرافضية الشيعية، حتى أن التعليم في البحرين خلال السنوات العشر القادمة سيكون شيعيا من خلال سيطرة العناصر والشرائح الرافضية عليه، وذلك لأن 90% من خريجي كليات التربية هم من أبناء الشيعة والرافضة، وما لم ينتبه أبناء السنة لهذه القضية الخطيرة فإنهم سيفقدون التعليم في البحرين، وبفقده أقول سيفقدون المستقبل نفسه والعياذ بالله. طبعا إن الأوضاع في البحرين إخواني في الله لا تسر، فبعد سقوط العراق في قبضة المحتل الأجنبي الأمريكي وسيطرة التيار الصفوي المتشدد الشيعي على مقدرات العراق، أصبحت البحرين ومملكة البحرين في بؤرة الصراع الطائفي، وقد فشل نظام الحكم في البحرين في ترضية التيار الصفوي وترضية أو إرضاء الشرائح الشيعية، فهذه التيارات وتلك الجماعات تسعى بخطى حثيثة للوصول إلى سدة الحكم بكل الطرق، وشعارها في هذا بالعلم والولد والعمل سنحكم البلد. وأسأل الله عز وجل أن لا يمكن هؤلاء. وفي أحداث البحرين الأخيرة في عام 96 أعلنت صحيفة الأنباء الكويتية، وهذا في يوم 10 يونيو 1996 للميلاد، أن حزب الله الكويتي قد قام بشراء وأخذ الأسلحة التي خلفها الجيش العراقي في الكويت وقام بتهريبها إلى حزب الله البحريني في البحرين. وتقول الصحيفة إن الأوامر التي صدرت من السلطات الإيرانية إلى حزب الله البحريني تضمنت اتباع خطة طويلة المدى لتهريب الأسلحة إلى البحرين، بحيث لا تستطيع أجهزة الأمن البحرينية اكتشاف خيوطها مرة واحدة، وكذلك ضرورة أن يتم توزيعها على عدة مخابئ وفي أماكن متفرقة. وفي الاعتراف الذي قدمه علي أحمد كاظم المتقوي أحد قادة تنظيم حزب الله البحريني يقول فيه، يقول هذا المتهم: عقدنا اجتماعا مع ضابط المخابرات الإيرانية أحمد شريفي، وفي هذا الاجتماع طرح علينا فكرة لتهريب الأسلحة إلى البحرين عن طريق البحر. كما أكد هذا الأمر المتهم جاسم حسين الخياط وقال: إننا وضعنا خطة مع ضابط المخابرات الإيرانية أحمد شريفي لتهريب الأسلحة إلى البحرين. وصرح المتهم جاسم الخياط أن الهدف هو قلب نظام الحكم في البحرين بالقوة العسكرية وإقامة حكومة شيعية موالية لدولة إيران. وأوضح أيضا أن أول دفعة أرسلت لمعسكر كرج في شمال العاصمة الإيرانية طهران كانت عن طريق ضابط المخابرات الإيرانية العميد محمد رضا آل صادق واللواء وحيدي. طبعا في الجانب التعبوي والتحريضي في أحداث 96 في البحرين، قام الخطيب عباس علي أحمد حبيل بإلقاء خطب تحرض على العنف وتدعو إلى الوقوف ضد الدولة البحرينية، وقام بتشكيل مجموعات لتندرج تحت حزب الله البحريني. كما قام المدعو عبد الوهاب حسين بدور كبير في هذا الحزب، حيث كان يلقي دروسا للحزب في كيفية التعامل مع رجال الأمن ومع المحققين، وكيفية مواجهة الأسئلة المحرجة، وطريقة التعبئة الجماهيرية والشحن الاجتماعي على الدولة. وكان الخطيب عباس حبيل يتلقى الأوامر منه ومن الزعيم عبد الأمير عن طريق شخص اسمه محمد الرياش. وقد صرح وزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام البحريني أنذاك أن حزب الله في البحرين قد قام بمجموعة تدريبات في معسكرات الحرس الثوري في إيران، مثل معسكر كرج اسمه كرج في شمال العاصمة الإيرانية طهران. وبعد أن ظهر الضغط على إيران في ضلوعها في أحداث حزب الله البحريني في عام 96، تم نقل المجموعات إلى معسكرات حزب الله في لبنان. وكان التدريب العسكري طبعا يشتمل على الأسلحة والمتفجرات وألعاب الدفاع عن النفس وكيفية جمع وتوصيل المعلومات وجمع وتأمين الأوراق السرية وكيفية تزويرها في داخل مملكة البحرين. كما تقوم الاستخبارات الإيرانية بدعم وتنشيط المشاركة الشيعية في الانتخابات النيابية البحرينية وحشد التأييد الشيعي لحصد غالبية المقاعد لفرض تشريعات تكون في صالح الشيعة البحرينية الذين يوافقون المصالح الإيرانية، إضافة إلى رغبة إيران في النفوذ وتغلغل النفوذ الفارسي الصفوي في المستوى الخليجي والعربي. ننتقل الآن إلى حزب الله السعودي وجرائمه. فمع بداية قيام الثورة الخمينية في إيران وتوليها للسلطة عام 1979 للميلاد، أوعز النظام الإيراني لأتباعه الشيعة في السعودية بالقيام بثورات ضد الحكومة السعودية، مما تسبب هذا التحريض في قيام ما يسمى ثورة الشيعة في القطيف عام 1400 للهجرة، حيث بدأت الشعارات والهتافات مثل قولهم: مبدأنا حسيني وقائدنا خميني، وقولهم: يسقط النظام السعودي، وكذلك وضعهم في كثير من اللافتات هذه اللفظة التي تقول: يسقط فهد وخالد، ويقصدون بذلك الملك فهد وخالد رحمة الله عليهم أجمعين. طبعا من خلال بروز الثورة الخمينية والتواصل المنسجم بين إيران والقيادات الشيعية في داخل المملكة العربية السعودية، فقد عهد إليهم بإنشاء منظمة يكون مرشدها ومنظرها هو الشيخ حسن الصفار، وتمت تسمية هذه المنظمة باسم منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية. وكانت أهداف هذه المنظمة تتلخص في الآتي: أولا، حماية الثورة الإيرانية في إيران وتمهيد تصديرها في العالم الإسلامي. ثانيا، تحرير الجزيرة العربية، ويقصدون بذلك المملكة العربية السعودية، من الحكم الإسلامي السني وإبدالها بحكومة شيعية موالية لإيران، حيث ترى هذه المنظمة أن الحكم السعودي وبقية الأنظمة الخليجية هي أنظمة طاغوتية كافرة. والمنظمة تعتبر نفسها جزءا من الثورة الخمينية الإيرانية، وترى كذلك المنظمة أنه لتحقيق الثورة الإسلامية الإيرانية في داخل المملكة العربية السعودية لابد أن يتطلب إلى ثلاثة شروط: أولا، هجرة القيادة وأداء الدور المطلوب من خارج السعودية بحيث يتوفر مكان أكثر حرية مع وجود منظمات ومؤسسات أجنبية تدعم هذه المنظمة لوجستيا ومعنويا. الأمر الثاني، الحسم في الثورات الشيعية لا يأتي إلا بالسلاح. الشرط الثاني عند هذه المنظمة لتحقيق الثورة الإسلامية في المملكة العربية السعودية على غرار الحكومة الإيرانية في إيران هو الحسم جميع، أن تحسم جميع الثورات الشيعية بالسلاح. الأمر الثالث، بناء جبهات متعددة مساندة للمنظمة. وكان مركز المنظمة إيران، ثم استقر فترة من الزمن في دمشق، ثم استقرت أخيرا في لندن. كانت تصدر طبعا المنظمة نشرتها المعروفة بالثورة الإسلامية، وكان ذلك في بداية الثمانينات الميلادية. ونظرا لحساسية اسم المنظمة واسم المجلة، وأن الاسم هذا طبعا لا يخدم مصالحهم ولا يجعل لهم قبولا في بعض الأوساط السياسية، فقد تقرر تكتيكيا، وكان هذا في نهاية عام 1990 وفي بداية 1991، تغييرها من منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية إلى الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية. وكذلك تم إيقاف نشرة الثورة الإسلامية وإبدالها بمجلة الجزيرة العربية. كما قام حزب الله السعودي بإنشاء دار الصفا لطباعة الكتب التي تقوم بالافتراء والتحريض ضد الحكومة السعودية والمجتمع السعودي كذلك. كما تقوم دار الصفا بدعم من المنظمة بإصدار التقارير والمعلومات لإرسالها للمنظمات الغربية واليهودية، حيث كانت المنظمة تحظى بعلاقات وثيقة مع البرلمانيين الغربيين في أمريكا وفي بعض الدول الغربية. طبعا صدر عن مجلة الجزيرة العربية قرابة 30 عدد بداية من عام 91، أو بالتحديد من شهر يناير عام 1991 وحتى منتصف 1993 للميلاد. وكانت المجلة كما ذكرت تحظى بدعم غير محدود من المنظمات اليهودية الأجنبية، والتي تريد الانتقام من النظام الإسلامي الموجود في المملكة العربية السعودية، وكذلك تريد خلخلة وزعزعة الأمن وإثارة البلاد في هذه البلاد، بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية. طبعا كان رئيس تحرير المجلة وهي مجلة الجزيرة العربية هو حمزة الحسن، ومدير تحريرها عبد الأمير موسى. ونظرا لأن من طرق تحصيل أهدافهم هو إنشاء جبهات متعددة لتحقيق مطالبهم، فقد أنشأت هذه المنظمة، أي منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، والتي عرفت بعد ذلك بالحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية، قامت بإنشاء لجنة تسمى بلجنة حقوق الإنسان، وفضلوا أن تكون بعيدة عنهم، أي مستقلة ظاهرا عنهم، ومرتبطة بشكل أكبر بالنظام الأمريكي، وذلك لتواجد كثير من المنظمات الأمريكية واليهودية المرتبطة بالمنظمة، فضلا عن أن تكون جبهة أخرى في مكان آخر. فقاموا بإنشاء اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية. وقد أصدرت اللجنة مجلة بعنوان Arabian أو أريبيا مونيتر، الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي يتم من خلالها كتابة التقارير المشبعة بالتضخيم والمبالغة والافتراء على الحكومة السعودية، فضلا عن التعبير عن أفكار وأيديولوجيات منظمة الثورة الموجودة في داخل المملكة العربية السعودية. طبعا كان يشرف على اللجنة في واشنطن جعفر الشايب، وكان يقوم بو خمسين في لندن كذلك بالإشراف، وصادق الجبران بإعانته في إدارة اللجنة، وكان توفيق السيف من العاملين الفاعلين في هذه اللجنة، وهو الآن الأمين العام للحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية. طبعا كان أبرز العاملين في الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية، وهي ما كانت تعرف بمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية سابقا، هم حسن الصفار، وهو مؤسس ومنظر ومرشد الحركة. ثانيا توفيق السيف، وهو الأمين العام للحركة. حمزة الحسن، رئيس تحرير مجلة الجزيرة العربية. وميرزا الخويلدي، وهو المسؤول عن دار الصفا للنشر والتوزيع. طبعا غيرهم الكثير من أمثال عادل سلمان وحبيب إبراهيم وفؤاد إبراهيم ومحمد الحسين وزكي الميلاد وعيسى المزعل وجعفر الشايب وصادق الجبران وفوزي السيف. في عام 1993 تم الاتفاق بين الحركة وبين الحكومة السعودية، وقامت الحكومة وفقها الله بتسوية الأمور، وذلك بالاتفاق على إقفال مكاتب الحركة في الخارج، وإغلاق المجلات الصادرة عنها، وإنهاء النشاط السياسي في الخارج لحزب الله، أو لما يعرف بالحركة الإصلاحية الشيعة في الجزيرة العربية، وهذا كما قلت هو الاسم الظاهر، إضافة إلى تم الاتفاق على قطع العلاقات القائمة بين الحركة الشيعية في السعودية وبين المنظمات اليهودية والأجنبية على أن يتم الانخراط الهادئ والفاعل في المجتمع والمؤسسات الحكومية السعودية. طبعا نظر لانكشاف الثورة الخمينية الإيرانية على حقيقتها وأنها ليست إلا ثورة شعوبية تريد النفوذ السياسي في المنطقة، ولأن هؤلاء الذين تم الاتفاق معهم يمشون على مبدأ التقية في الدين والسياسة، فقد رجع هؤلاء إلى السعودية ليؤدوا دور مطلوب جديد منهم في داخل الدولة، وبقي طبعا عدد منهم في الخارج ليكملوا ما بدأه إخوانهم وليستمروا في هذا المخطط الخبيث. طبعا هؤلاء ما زالوا ينفذون مخططاتهم في الداخل، مع أنه تم الاتفاق أصلا على إغلاق النشاط السياسي القائم على الطائفية والنفوذ العنصري. ومن أعمالهم أو من آخر أعمالهم التي تبين حقدهم على هذه البلاد ما صرح به حسن الصفار في الاحتفال الشيعي في منطقة القطيف في شهر أكتوبر عام 2006 من تهديد مبطن إذا لم يستجب للمطالب الشيعية ذات التوجه الصفوي بإحداث انفجار في الداخل الشيعي، وهذا تلميح أو كأنه يلمح إلى ما قام به الشيعة في عام 1400 للهجرة، وكذلك أحداث مكة عام 1407 للهجرة وغيرها. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الجناح العسكري لحزب الله السعودي أو ما يسمى بحزب الله الحجاز، فنعود إلى منتصف الثمانينات تقريبا في عام 1987 للميلاد، تم إنشاء الجناح العسكري لمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، واتفق على تسميتها بحزب الله الحجاز أو حزب الله السعودي، ولهم منشورات تخرج وقد وقعت في يدي قبل فترة بسيطة. وكان هذا الحزب يتولى العمليات الإرهابية في السعودية والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني في كل هذه العمليات، وتم تشكيل هذا الحزب عن طريق الحرس الثوري الإيراني كما ذكرت بإشراف ضابط المخابرات الإيراني أحمد شريفي، وتم تجنيد بعض الشيعة السعوديين الذين كانوا قد درسوا في مدينة قم الإيراني. طبعا نظرا لاختلاف التوجهات والنزاعات على المرجعية السياسية الشيعية في السعودية، ومع قيام بعض التصادمات الشخصية بين أطراف حزب الله الحجاز وبين المنظمة الأم وهي منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، فقد قرر المنسقين في إيران بإشراف الضابط الإيراني أحمد شريفي أن يتم التفريق بين الحزب وبين المنظمة، أي يتم التفريق بين حزب الله السعودي أو ما يعرف بحزب الله الحجاز وبين منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية، والتي انقلب اسمها قبل فترة إلى الحركة الإصلاحية الشيعية في الجزيرة العربية، مع إعطاء امتياز العمل العسكري المسلح لحزب الله السعودي أو ما يعرف بحزب الله الحجاز. ففي عام 1407 أي في حج عام 1407 قام أفراد من حزب الله الحجاز أو السعودي بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني في مظاهرة كبيرة قصدوا منها قتل الحجاج وتدمير الممتلكات العامة وإثارة الفتنة في المسجد الحرام والأماكن المقدسة. كما قام حزب الله السعودي بالتعاون مع حزب الله الكويتي في استعمال الغازات السامة في نفق المعيصم في مكة المكرمة، مما تسبب في جرح وقتل المئات من حجاج بيت الله الحرام. وفي تاريخ 9/2/1417 الموافق 25/6/1996 للميلاد، قام أفراد من حزب الله السعودي بتفجير سهريج ضخم في مجمع سكني في مدينة الخبر، وذلك بإيقاف هذه الشاحنة عند المجمع ثم الهروب في سيارة مرافقة، وبعد 4 دقائق انفجر السهريج. ومن أبرز المنفذين لتلك العملية الخبيثة الماكرة هم هاني الصايغ ومصطفى القصاب وجعفر الشويخات وإبراهيم اليعقوب وعلي الحوري وعبد الكريم الناصر وأحمد المغسل، ويعتبر المسؤول عن الجانب العسكري في الحزب هو أحمد المغسل، وقائد عملية تفجير مجمع الخبر. ومن الأعضاء كذلك حسين المغيص وعبد الله الجراش والشيخ سعيد البحار والشيخ عبد الجليل السمين. بعد عملية تفجير المجمع السكني في الخبر تم القبض على هاني الصايغ في كندا، وتم تسليمه للسعودية عن طريق أمريكا، وهروب عبد الكريم الناصر وأحمد المغسل وإبراهيم اليعقوبي وعلي الحوري إلى إيران، كما تم تهريب الشويخات من سوريا بعد أن تم إعلان موته في أحد السجون السورية بعد يوم من القبض عليه في سوريا بدعوى أنه انتحر، ويقال أنه قتل فعلا في السجن عن طريق المخابرات السورية بتوجيه وإعاز من دولة إيران ليتم إخفاء وإعدام أحد مصادر معلومات عملية تفجير مجمع الخبر السكني. كذلك أبرز أو من أبرز كوادر هذا الحزب عبد الكريم حسين الناصر الذي يعتبر أحد القادة في الحزب، وهناك أيضا فاضل العلوي وعلي المرهون ومصطفى المعلم وصالح رمضان الذين تم القبض عليهم قبل عملية تفجير الخبر، حيث كانوا ينوون القيام بهذه العملية، مما جعل أحمد المغسل يوكل العملية لخلية أخرى من حزب الله السعودي. وكذلك من أبرز رموزهم وقادتهم الشيخ جعفر علي المبارك وعبد الكريم الحبيل وهاشم الشخص، وكان هؤلاء يعتبرون المنظرين والداعمين لهذا الحزب. طبعا هناك مجموعات أخرى تشكل البناء الكامل للتنظيم، وللعلم فإن أفراد هذا الحزب يتلقون تدريباتهم في إيران ولبنان من أجل العمل على تنفيذ المخططات الخبيثة ومحاولة إسقاط الحكومة الإسلامية السلفية بإذن الله تعالى في هذه البلاد. طبعا نظرا للقبض على كثير من رموز هذا الحزب ورجوع بعض رموز المعارضة الشيعية ودخولها في داخل المملكة، فقد تقرر للحزب مواصلة العمل السياسي والإعلامي في الخارج، ولا يزال الحزب إلى الآن يقوم بإصدار النشرات التحريضية والدعوات الداعية للعنف ومقاومة الحكومة السعودية والإصرار على تحريرها كما يقولون من الحكومة السعودية، كما أن الحزب له موقع على الإنترنت يقوم فيه بجمع ونشر جميع إصداراته وإصدارات منظمة الثورة الإسلامية. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى حزب الله الكويتي، فقد نشأ حزب الله الكويتي في بداية الثمانينات بعد نشأة حزب الله اللبناني، وحزب الله الكويتي قد اتخذ عدة أسماء وهمية مثل مسمى طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية، ومسمى صوت الشعب الكويتي الحر، ومسمى منظمة الجهاد الإسلامي، ومسمى قوات المنظمة الثورية في الكويت، وفي الحقيقة أن كل هذه المسميات ترجع إلى حزب الله الكويتي. تأسس هذا الحزب الفرعي بمجموعة من شيعة الكويت والتي كانت تدرس في الحوزة الدينية في قم، ويرتبط معظم أعضاء هذا الحزب بالحرس الثوري الجمهوري الإيراني، حيث كانوا يتلقون تدريباتهم عن طريق الحرس الثوري الإيراني، كما أنهم كانوا يصدرون مجلة النصر والتي تعبر عن جزء من أفكار وأهداف حزب الله الكويتي عن طريق المركز الكويتي للإعلام الإسلامي في العاصمة الإيرانية طهران، كما كانت هذه المجلة تقوم بالدور التعبوي التحريضي لشيعة الكويت للقيام بما يخدم مصالحهم وأهدافهم، وتدعو كذلك للقيام بقلب نظام الحكم في داخل الدولة الكويتية وإقامة نظام شيعي موالي لإيران. وكان هذا الحزب يثير الفتن والقلاقل ويقوم بالتفجير والاغتيال والاختطاف في الكويت ليحاول السيطرة على البلد وتكوين دولة أخرى تدين بما تدين به دولة إيران القريبة من دولة الكويت. طبعا يعد حزب الله الكويتي جزء لا يتجزأ عن الحركة الشيعية الإيرانية بقيادة آية الله العظمى علي خامنئي، وطبعا يرى الحزب أنه لا وجود لحكم آل الصباح ولا مكان لهم في دولة الكويت. أعمال هذا الحزب كثيرة في الكويت، منها مباركة عملية الاغتيال التي نفذها حزب الدعوة الشيعي، وذلك في تاريخ 25/5/1985 للميلاد، حينما كان الموكب الأميري لأمير الكويت متجها لقصر السيف خارجا من قصر دسمان، حيث قاموا بعملية فأغلقت جميع الإشارات المرورية كي يسمح للموكب بالمرور، وتركت بعض الفتحات الجانبية بين الإشارات المرورية مفتوحة، مما كان يسمح لبعض السيارات بالمرور بجانب الموكب الأميري. وفي هذه اللحظة وفجأة دخلت إحدى السيارات من الفتحة الجانبية، فقام الحرس الأميري بمحاولة إيقافها، ولكنها انفجرت مما تسبب في احتراق سيارة الحرس الأولى بمن فيها وهم محمد العنزي وهادي الشمري رحمة الله عليهما، ودفع الانفجار سيارة الحرس الأخرى بشدة مما جعلها تصطدم بسيارة الأمير على الجانب الأيسر دافعة إياها بشدة ناحية الرصيف الأيمن للشارع واستقرت هناك. طبعا ما لبث إلا القليل حتى بدأت النيران تأكل فيها، ونجا الأمير الكويتي من محاولة الاغتيال الآثمة. في 12 يوليو كذلك عام 1985 قام الحزب بعملية تفجير في مقهيين شعبيين في مدينة الكويت، وقد خلف هذين التفجيرين الآثمين الخبيثين عدد من القتلى والجرحى المدنيين. وفي تاريخ 29 إبريل عام 1986 للميلاد أعلنت قوات الأمن الكويتية أنها أحبطت محاولة مجموعة مكونة من 12 شخص لخطف طائرة من نوع 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية، والتي كانت متجهة إلى جهة غير معلومة في شرق آسيا. وكذلك في الخامس من شهر إبريل عام 1988 قام حزب الله بخطف طائرة الخطوط الجوية الكويتية الجابرية، وقاموا بانطلاقها وأخذها إلى مطار لارنكا في قبرص، وتم قتل الكويتيان عبد الله الخالدي وخالد أيوب رحمة الله عليهما، وذلك بإطلاق الرصاص على رأسيهما ثم رميهما من الطائرة أمام مشهد العالم كله. كما قام حزب الله الكويتي في عام 1983 للميلاد، وذلك بواسطة منظمة تابعة للحزب تدعى الجهاد الإسلامي، بتفجيرات استهدفت في يوم واحد محطة الكهرباء الرئيسية الكويتية ومطار الكويت الدولي والسفارتين الأمريكية والفرنسية ومجمعا صناعيا نفطيا ومجمعا سكنيا، وبلغ عدد القتلى أكثر من 7 أشخاص وأكثر من 62 جريحا، جميعهم من المدنيين والفنيين العاملين في المواقع النفطية والسكنية. طبعا كان حزب الله الكويتي على صلات ببقية فروع هذا الحزب في منطقة الخليج، فبعد أن قام فرع الحزب في الكويت بجمع الأسلحة اللازمة وتخزين ما تبقى من مخلفات الهجوم العراقي على دولة الكويت، قام حزب الله الكويتي بنقل ما يحتاجه حزب الله البحريني في أعماله الدامية في عام 1996 للميلاد، وذلك عن طريق التهريب السري. وقد أعلنت ذلك صحيفة الأنباء الكويتية بأن حزب الله الكويتي قد قام بشراء وأخذ الأسلحة التي خلفها الجيش العراقي في الكويت وقام بتهريبها إلى حزب الله البحريني. طبعا في بداية أو في منتصف التسعينات بدأ حزب الله الكويتي يكون ستارا آخر يحاول فيه تحقيق أهدافه عن طريق المشاركة السياسية الفاعلة في الدولة وتمرير بعض المطالب، فانبثق عنه ما يسمى بالائتلاف الإسلامي الوطني بمنهج التقية السياسية الخبيثة ومهادنة ومداهنة السلطة على حسب ما تقتضيه المتغيرات السياسية بما لا يضر أهدافهم الاستراتيجية ومطالبهم الإيرانية البعيدة. طبعا من أبرز هذا الحزب ومؤسسيه محمد باقر المهري وعباس ابن نخي وعدنان عبد الصمد والدكتور ناصر صرخوه والدكتور عبد المحسن جمال. طبعا كشفت التقارير الأمنية أن السيطرة الإيرانية على جنوب العراق والذي أصبح معقلا من معاقل الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية قد تحول إلى قاعدة خلفية تمد وتغذي شيعة الكويت بالأشياء المخيفة، وذلك من أجل إثارة الاضطرابات في دولة الكويت. كما كشفت هذه التقارير عن بناء المخابرات الإيرانية لشبكات تهريب أسلحة واسعة إلى دولة الكويت، ولوحظت أيضا عمليات تعبئة تحريضية لبعض الفئات الشيعية الكويتية الموالية لدولة إيران. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى حزب الله اليمني. فكان هناك فرع لهذا الحزب بهذا الاسم، ونظرا لما ارتكبه حزب الله اللبناني وفروع هذا الحزب من جرائم واغتيالات، إضافة إلى رفض الشعب اليمني المسلم لمثل هذه الأحزاب وهذه العقائد الفاسدة وحربهم للاختراق الشيعي الاثنى عشري، تم إبعاد هذا الاسم، أي تم إبعاد حزب الله أو مسمى حزب الله اليمني واستبداله باسم آخر ألا وهو مسمى أو تنظيم الشباب المؤمن، وذلك في بداية التسعينات الميلادية. وتم تجنيد عدد من الشيعة الزيدية الذين تحولوا من الزيدية إلى المعتقد الاثنى عشري، وعلى رأس هذا الهرم رجل يدعى حسين بدر الدين الحوثي وأبوه بدر الدين الحوثي، إذ أنهم في الأصل من فرقة الجارودية، وقد انتقل الحوثي من الزيدية الجارودية إلى المعتقد الجعفري الاثنى عشري، وقد أكد ذلك بذهابه إلى إيران وانتهاله من معينها الصفوي الجعفري الاثنى عشري الخبيث. وقد سبق أن قام الحوثي بالذهاب إلى لبنان لزيارة حزب الله اللبناني، كما ذهب إلى إيران في التسعينات وأقام فيها حتى عاد إلى اليمن في عام 97. وبلغ الدعم الإيراني عن طريق السفارة الإيرانية في صنعاء لحركة الحوثي أو ما تعرف بتنظيم الشباب المؤمن في إحدى التقارير المذكورة إلى قرابة 42 مليون ريال يمني، مفرقة بين دعم مباشر لتنظيم الحوثي ودعم غير مباشر للمراكز التابعة للحوثي المتفرقة في صعدة وفي اليمن. طبعا هذا الدعم غير الدعم الآخر الذي يأتيه من المؤسسات الشيعية مثل مؤسسة أنصارين والقائمة في مدينة قم الإيرانية، وكذلك مؤسسة الخوئي في لندن، ومؤسسة الثقلين الشيعية في الكويت، ومؤسسات كثيرة تابعة لحزب الله اللبناني في لبنان، وغيرها من المؤسسات والجمعيات الشيعية التي تدعم هذا التنظيم الذي هو أصلا حزب الله اليمني في اليمن بالأموال الطائلة. وقد أفاد مصدر مقرب من الحكومة اليمنية بأن هناك شيعة سعوديين قاموا بدعم مالي للحوثي قبل وأثناء هذه الأزمة المشتعلة في صعدة. هذا ما تيسر أحبتي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة في كل مكان. اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وناصرا ومؤيدا، اللهم احقن دماء أهل السنة في كل مكان، اللهم احقن دماء أهل السنة في كل زمان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذرريهم وأبنائهم وكل ما يملكون يا واسع الجود والكرم. اللهم كل أهل السنة، اللهم كل أهل السنة، اللهم كل أهل السنة، اللهم كل أهل السنة، اللهم عليك بالمبتدعة، اللهم عليك بالمبتدعة، اللهم عليك بالمبتدعة في كل مكان وفي كل زمان. اللهم لا تجعل لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم انصر أهل السنة، اللهم اجعل الأمراء ينصرون السنة، واجعل العلماء ينصرون السنة، اللهم انصر السنة في كل مكان وفي كل زمان، اللهم اجعلنا من خدام السنة، اللهم واجعلها شهادة في سبيلك يا واسع الجود والكرم. اللهم وفق ولاة الأمر في كل مكان وفي كل زمان من أهل السنة لنصر هذا الدين ولرحمة المستضعفين ونصرة الأرامل، وأن يرفعوا هذا الدين، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خير أحبابي في الله على حسن الاستماع.
وترقبوا
أبو بكر وعمر كافران عليهما لعنة الله والملائكة الناس أجمعين.
الحقد الشيعي.
لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق.
الحقد الشيعي.
تكرهين ابن رسول الله طبق النبوة وسيد شباب أهل الجنة قرة عين المصطفى.
الحقد الشيعي.
اللهم لعن الثقيفة،
ولعن
أبو بكر الزنديق،
ولعن
عمر اللوطي شارب الخمر،
وإلا عن
عثمان العف النعتلة.
الحقد الشيعي.
عائشة صحيح كافر، الصحيح ناصبية، صحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح. مو فقط كافر، مو فقط ناصبية، مو فقط كذابة، لا وقحة، إلى أبعد الحدود.
الحقد الشيعي.
كافر أصبع شيخ الإسلام، لا غرابة. عمر أمير المؤمنين، هذه المصيبة السوداء. ابن تيمية شيخ الإسلام وعمر أصحاب الفرق. شوف الأمة واللي جرالها، واللي جرالها، واللي جرالها.
الحقد الشيعي لفضيلة الشيخ ممدوح الحرب حفظه الله.